الله جل وعلا. فهو جل وعلا إيجاد الأشياء بقوله كن، ما يحتاج إلى تجميع مواد سبحانه ولا إيجاد أشياء ولا إحضار عمال تعمل أو ملائكة أو جن أو إنس يقول للشيء كن فيكون، فيكون كما أراد الله جل وعلا، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أراد أمرا، ويأتي القضاء بمعنى الإلزام، ويأتي القضاء بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الإرادة، وله معان كثيرة. قضى أمرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أمرا، وإذا قضى أمرا أراد أمرا من الأمور جل وعلا. قضى الحاكم بكذا بمعنى حكم، وهكذا فلها معان متعددة. وإذا قضى أمرا فإنما يقوله، إذا أراد شيئا أي أمر من الأمور يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. اقرأ.
وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهو مقتضى اللغة.
مقتضى اللغة يعني أن البديع ومبدع بمعنى أوجد شيء على غير مثال سبق، على غير نمط موجود من قبل. يقال بدع هذه بمعنى أوجدها. نعم.
ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنه يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال
قضاهن سبع سماوات يعني خلقهن وأوجدهن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم بمعنى العلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر بذلك جل وعلا. وتقول قضى القاضي بكذا بمعنى ألزم وحكم، وبمعنى أوفاه وأعطاه حقه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أعطى شعيب حقه الذي عليه في ذمته، وهو العمل عنده السنوات التي اتفق عليها. نعم.
كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله في الفرائض كما من حيث وقفنا. بعض الأسئلة تأتي صفحة كاملة فما يسوغ لنا أن نقرأها أو نقولها، وإنما إذا جاءنا السؤال سطر بدأنا به أولا أو نصف سطر فهو أحب إلي.
يقول السائل: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر وأكملتها هل أقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى؟
لك ذلك ولك ألا تقرأ، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما يقضيه المسبوق من صلاته فيما يأتي به بعد سلام الإمام. منهم من قال هو تكميل، ومنهم من قال هو قضى لما فات، وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. فإذا قلنا قضى فمعناه أنك تقرأ الفاتحة وسورة لأنك تقضي الركعة السابقة، وما فاتكم فأتموا على أساس أنك تأتي بآخر الصلاة فلا تقرأ مع الفاتحة شيء، ولا حرج عليك في هذا ولا هذا والحمد لله.
يقول السائل: أرى بعض الأشخاص يمسحون رأسهم أثناء الوضوء 3 مرات فأنصحه أن هذا إسراف، فيقول إنه يريد أن يسبغ الوضوء.
المسح مرة واحدة للرأس بخلاف بقية الأعضاء، فالمرة مجزئة والمرتان أفضل والثلاث أفضل من الاثنتين والأربع إسراف. والمسح مسح الرأس مرة واحدة، والأفضل أن يقبل بها ويدبر، يبدأ من مقدمة رأسه ثم يقبل بها إلى طرف رأسه من جهة الجبهة، ثم يردهما إلى آخر رأسه، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ به، فيكون ببلة واحدة لليدين يمسح رأسه مرتين يقبل ويدبر، يعني ما يأتي بماء جديد وإنما يضع يديه على مقدمة رأسه ثم يقبله بهما إلى الناصية، ثم يدبر بهما إلى مؤخرة رأسه، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون مر على كل جزء من رأسه مرتين بالماء الواحد الذي أخذه.
يقول السائل: إذا صليت وفي ثوبي نجاسة وأنا لا أعلم هل صلاتي صحيحة؟
صلاتك صحيحة والحمد لله. وإذا صلى المرء وعلم في أثناء الصلاة أنه مصاحب لنجاسة بثوبه أو سرواله أو حذائه أو نحو ذلك، فإن استطاع أن يتخلص منها في أثناء الصلاة فيتخلص ويستمر، وإن لم يستطع التخلص منها وهو في الصلاة انصرف وتخلص منها واستأنف الصلاة من أولها. فمثلا إذا كبر في الصلاة ثم ذكر أن في سرواله نجاسة واستطيع أن يخلع سرواله يخلعه ويستمر، ذكر وهو يصلي بحذائه أن فيهما نجاسة فيخلعهما ويستمر في صلاته. ذكر أن في عمامته أو قترته أو شماغه نجاسة فيخلعها ويستمر في صلعته. إذا ذكر أن في سرواله نجاسة ولا يستطيع خلعه لأنه هو السترة هو الساتر لعورته، لو خلعه لبدت العورة، إما أنه ليس عليه غيره أو عليه شيء خفيف لا يستر، فحينئذ ينصرف ويتخلص من النجاسة ويلبس لباسا ساتر ويستأنف الصلاة من أولها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة خلع نعليه لأنه صلى بهما عليه الصلاة والسلام، فسارع الصحابة رضي الله عنهم وخلعوا نعالهم، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لكم خلعتم نعالكم، ما بادروه بالسؤال رضي الله عنهم لأنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو سألهم عليه الصلاة والسلام قالوا لرأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، وفي رواية خبث، فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في الأرض فإنه لهما طهور، ثم ليصلي بهما. فهم من هذا أن أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي نعليه الخبث وهما في رجليه، فلما علم خلعهما وتخلص من الخبث عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته وبنى على ما مضى. فمعناه أن من كان معه شيء في أثناء الصلاة ثم تخلص منه واستمر في صلاته فصلاته صحيحة، فإن استمر في صلاته ناسيا للخبث أو النجاسة ولم يعلم بذلك حتى انصرف من صلاته وبعد الصلاة ذكر فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، بخلاف من صلى محدثا ناسيا، فهذا يجب عليه إذا ذكر أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
يقول السائل الاستعانة بالجن لمعرفة مكان السحر هل هذا جائز؟
ما يجوز الاستعانة بالجن لأنهم يستدرجون الإنسان ويلعبون به من حيث لا يشعر، وحتى لو قال الجن إنه مسلم أو مؤمن أو حنبلي أو مالكي أو نحو ذلك ما يطاع ولا يعلم عن صدقه من كذبه، فلا يجوز. والله جل وعلا نهى العباد أن يستعين الإنسي بالجني، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم ذعرا.
يقول السائل هل دافع الرشوة جائز من أجل أن ترد حقك؟
لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش. الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الواسطة بينهما، الدلال بينهم الواسطة، فلا يجوز هذا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المرء إذا كان له حق واضح مثل الشمس ولا تعدي فيه لأحد فدفع الرشوة لأجل أن يأخذ حقه الشرعي فلا ضير عليه، ومن يأخذ الرشوة آثم. الآخذ في هذه الحال يكون ملعون، والمعطي في هذه الحال يكون معذور لأنه دفعها ليأخذ حقه.
يقول السائل: رجل صدم رجل بسيارة فمات الرجل، ثم بعد فترة طويلة من الزمن مات الرجل صاحب السيارة ولم يصم، فهل يصم عنه أبناؤه؟
أولا كفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة، فإن لم يجد ولم يتيسر له ذلك فصيام شهرين متتابعين. فهذا الرجل الذي مات ولم يؤد الكفارة، فإن كان خلف مالا فمن ماله قبل أن تقسم التركة يشترى رقبة وتعتق عنه، لأنها حق عليه من حقوق الله، دين عليه، وأول ما يبدأ به من الحقوق بعد الوفاة مؤونة التجهيز ثم الديون بها رهن أو لم يكن بها رهن، حق لله أو حق للآدميين، وهذا دين حق لله جل وعلا. فيسعى الورثة في اعتاق رقبة عنه من ماله إن كان خلف شيء، وإن لم يخلف شيئا فإن صاموا عنه فحسن.
يقول السائل: ما حكم من يبيع البخور والعطور التي تستخدم للسحر وهو قاصد؟
إذا كان هذا البخور ما يستعمل إلا للسحر فلا يجوز بيعه ويحرم ثمنه، وفي كل ما لا يستعمل إلا في الحرام. فإذا علم المرء بأن هذا المشتري يشتري هذا الشيء لحرام فلا يجوز له بيعه، وإن لم يعلم وكان مما يستعمل في الحلال والحرام فلا بأس بذلك. فإذا علم أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه. فمثلا العنب يبيعه المسلم